إما صلاة الفجر فإن الله تعالى سماها قرآن، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تطول فيها القراءة أولا أن الله سماها قرآنا، ثانيا أنها في أول النهار وبعد استراحة، كون الناس قد أراحوا أنفسهم في الليل، ثالثا أنها وقت سكون ووقت هدوء الحركات، فيناسب أن تطول فيها القراءة، رابعا أنها قصرت ليست إلا ركعتين فقط، فيناسب أن تطول فيها القراءة. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القراءة غالبا. ثبت أنه قرأ فيها قد أفلح المؤمنون، ولكن لما وصل في الركعة الأولى إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، يعني من آثار ذلك السعال، وكملها في الركعة الثانية وهي 8 صفحات. كذلك أيضا ذكر جابر أنه كان يقرأ فيها بالـ60 إلى 100، أي 60 آية إلى 100 آية. ننظر مثلا إلى سورة النور، وإذا هي أكثر من 60 وأقل من 100. سورة الأحزاب 73 آية، أي مثل هذه السور، أي سورة الحج وسورة النور وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة الأحزاب وسورة سبا، يعني أن هذه السور بين 60 و100، فكان يقرأ من جنس هذه السورة. وقد تكون السورة آياتها قصيرة وطويلة كثيرة فيقرأها. روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يعني أنه يقرأ بالصافات مع أنه يأمرهم بالتخفيف، فتكون الصافات تخفيفا. والصافات سورة الصافات 7 أوجه، يعني 7 صفحات، 3 ورقات ونصف، ولكن آياتها قصيرة فهي نحو 160 آية لأنها قصيرة، فيدل على أن هذا هو القراءة الوسط. اعتاد كثير من الناس تقصير القراءة، قراءة صفحة أو صفحة ونصف أو نحو ذلك في صلاة الفجر، ولا شك أن هذا إخلال لهذه السنة، لا عبرة لمن ينكرها. إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالصافات صفا، كان يقرأ بـ60 آية أو بـ100 آية أو نحو ذلك، فلا عبرة لمن أنكر ذلك. كذلك ثبت أنه في يوم الجمعة يقرأ بـ2 سور في صلاة الفجر، في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. السورة الأولى 3 صفحات والسورة الثانية 1 صفحة زيادة، يعني آياتها قصيرة. الحكمة في قراءة هاتين السورتين ما فيهما من الحكم، ففيهما ذكر المبدأ والمعاد وذكر الثواب والعقاب وذكر الوعد والوعيد، هذا هو السبب في قراءة هاتين السورتين. وليس القصد حصول السجود سجود التلاوة في سورة ألف لام ميم، وإنما القصد ما تضمنته تلك السورة، حيث ذكر الله تعالى فيها بدء الخلق في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، إلى قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إلى قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وكذلك ذكر الوعد والوعيد في قوله: فأما الذين وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، إلى آخرها. وكذلك في سورة هل أتى على الإنسان، فالذي يقرأها يريد السنة عليه أن يكمل السورتين، ولا يقول قائل إن الناس لا يتحملون وإن الناس ضعفاء وإنهم يملون. نقول إذا كان فيهم عاجزا فإن له رخصة في أن يجلس حتى يركع الإمام، وأما إذا كانوا أقوياء يقف أحدهم إذا كان ينادي إنسانا يقف 10 دقائق أو نصف ساعة ولا يمل من الوقوف، فهكذا فليكن الأمر في هذه القراءة. فهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم، كذلك تبعه الصحابة رضي الله عنهم. فروى الإمام مالك رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة كاملة، سورة البقرة في صلاة الفجر، فلما سلم قالوا له: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، أي أننا في عبادة. كذلك عمر رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف كاملة، أو بسورة النحل كاملة، مع أنها قد تزيد أو تقرب من 15 صفحة أو نحوها، ولا يملون خلفه بل يلتزمون بالقراءة. فهذه هي السنة. وأما قراءة السور القصيرة في صلاة الفجر فإنه كان يفعل ذلك في السفر، قرأ وهو مسافر في صلاة الفجر بالمعوذتين. لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، فهو يخفف فيه، فكما أن الرباعية تقصر فكذلك الفجر لا تقصر ولكن تخفف، يعني يتقصر فيها القراءة. كذلك أيضا قراءته بسورة إذا زلزلت الركعتين كررها، الصحيح أنه لم يقتصر عليها بل قرأ معها قراءة أخرى، أو أنه كان في سفر كان لعذر. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع سورتين في ركعة، 20 سورة حفظها ابن مسعود وسمها القرائن، روى ذلك البخاري ومسلم، لكن فصلت السور في سنن أبي داود أنه كان يقرأ سورتين في ركعة، عد منهما سورة الواقعة وسورة القلم، نون والقلم وما يسطرون في ركعة. فكل هذا دليل على الاهتمام بالقراءة في الصلاة، فنحافظ على الصلاة ونحافظ على القراءة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله يجزي الشيخ كل خير وأن يسدد خطاه وأن ينفع بعلمه. ونقرأ بعض ما تيسر من الأسئلة الكثيرة التي وردت. يقول السائل: حفظكم الله، رواتب بعض الموظفين تصرف عن طريق البنوك، ويقوم البنك أحيانا بدفع مبلغ يقارب 20 راتب للموظف يأخذها على أقساط شهرية، لكنه يأخذ 8%، فما حكم هذا الفعل؟ يقوم البنك بدفع 20 راتب للموظف ويقسطها على أقساط شهرية ويأخذ مقابل ذلك 8%.
إن رأى أن هذا لا يجوز لا من البنك ولا من غيره، وذلك لأن هذا يعتبر هذه الزيادة التي يأخذها ربا، فلا بأس إذا كان يدفع له يعني شيئا بثمن، كأن يبيعه سلعا بثمن مؤجل ثم يحسمها من مرتبه أقساطا، وإن كان في المؤجل زيادة في الثمن، كما إذا باعه سيارة ب80,000 وهي تساوي 70,000 وأخذها من مرتبه شهريا، فأما أنه يدفع له نقودا ويأخذ منه أكثر هذا الذي يظهر من السؤال.
بارك الله فيكم. يقول السائل أن يسأل عن تعليق بعض الآيات والأدعية في السيارات والبيوت.
لا بأس بذلك إذا كان القصد التذكر والاتعاظ، أنك إذا رأيت هذه الآية معلقة في هذا الجدار تذكرت معناها وعملت بها، رأيت مثلا فاذكروا الله يذكركم فقلت لا إله إلا الله وحده، أو رأيت ألا بذكر الله تطمئن القلوب فذكرت الله تعالى، وهكذا إذا علقت آية فيها موعظة يعني كسورة المعوذتين أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان قصد تعليقها التبرك كالذين يعلقونها بالسيارة يقصدون أنها تحمي السيارة أو تحفظها فلا أصل لذلك.
بارك الله فيكم. تطرح بعض الجرائد مسابقات، فما حكم شراء الجريدة أو المجلة لأجل هذه المسابقة؟
نرى أنه لا يجوز شراؤها لذلك، هذه الجرائد التي يزيدون في ثمنها بدل ما يكون ثمنها ريال يجعلونها ريالين، ثم بدل ما يطلعون منها 20,000 يطلعون منها 100,000، ثم يغرون الناس يقولون إذا اشتركت واشتريتها في سنة فإن لك جائزة، وهذه الجائزة تحصل للسابق، نرى أنك لا تشترك فيها ولا تشجعهم على هذا، فإن ما يريدون بذلك استهلاك أموال الناس حيث يربحون وراءها أرباح عظيمة، إذا كانت الجائزة مثلا 100,000 فإنهم يربحونها في شهر واحد وبقية الأشهر يكتسحون فيها أموال الناس. إن كنت لابد أنك تشتري هذه الصحيفة مضطرا إلى شرائها ولا تستغني عنها فلك أن تشارك في هذه المسابقة، فأما شراؤها لأجل هذه المسابقة فلا أرى ذلك.
بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله عن الذي تفوته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟
إن فاتت التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يكبرها بعدما يسلم الإمام قبل أن ترفع الجنازة، كذلك لو فاتها تكبيرتان يكبرهما قبل أن ترفع الجنازة متواليتين، ثم يجعل الدعاء بعدهما إذا كان هناك دعاء قد فاته، دعاء طويلا أو دعاء قصيرا. إذا جئت والإمام في التكبيرة الثالثة فإنك تكبر وتقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبدأ في الدعاء، ثم إذا كبر الثانية الرابعة كبرت أنت ونويتها الثالثة، ثم كملت باب الدعاء، ثم كملت التكبيرتين بعد ما يسلم.
جزاك الله خير. يقول السائل يغلب على بعض النساء تأخير الصلوات عن وقتها وبخاصة صلاة العشاء حيث تصليها قريب الساعة 12 احتجاجا بأن وقتها إلى منتصف الليل.
وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل وعند في بعض الروايات إلى ثلث الليل، وذكروا أن لها وقتين، وقت موسع ووقت مضيق. فالوقت الموسع إلى نصف الليل وبقية الليل وقت مضيق. فعلى كل حال يفضل أنها تصليها في آخر وقت الموسع. يقولنا إن الليل مثلا 12 ساعة ليل الشتاء، فإنها تصليها قبل أن ينتصف الليل، أي قبل أن يمضي 6 ساعات بعد الغروب، أي في الساعة 6 بالتوقيت الغروبي، أي ابتداء من غروب الشمس، ولا تؤخرها عن ذلك. هذا هو الأولى. لكن من شغل عنها أو انشغل رجل أو امرأة كالمسافر مثلا فصلاه ولو في الساعة 2 بتوقيت الزوال أو نحوه عجزت عنه لأنه أدرك الوقت.
جزاك الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثلاثية؟
أرى أن ذلك لا يجوز، يعني لم يقل. وأما ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كرر سورة البقرة سورة إذا زلزلت، فالصحيح أنه لم يقتصر عليها بل قرأها وقرأ عليها غيرها معها. وأيضا ثبت أن بعض الصحابة كان يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها يقول هو الله أحد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال إن الله يحبك، أقره على ذلك. ومع ذلك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث على فعلها، فدل على أنها غير مشروعة. ولكن لا يستنكر إذا قرأ مثلا الإمام في صلاة من الصلوات الجهرية قرأ سورة عما يتساءلون ثم قرأ بعدها قبل أن يركع سورة قل هو الله أحد، فلا ينكر ذلك عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، إذا لم يكمل المأموم الفاتحة مع الإمام حيث ركع قبل إكماله الفاتحة، فهل يتمها أو يركع خشية أن يفوته الركوع؟
صحيح أنه يتابع الإمام إذا خشي أن يفوته الركوع. أما إذا تمكن من إتمامها بسرعة، بقي منها آية أو آيتان وأتمها والإمام راكع بسرعة ثم أدرك الركوع مع الإمام، فإن ذلك أفضل. وأما إذا خشي أن الإمام يرفع فإنه يقطعها ويركع وتجزئه قراءة الإمام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يوجد بعض الملابس بها صور وخاصة ملابس الأطفال، وهذه الصور أحيانا تكون صور أشباح وليست صور آدميين، فما حكم هذه الصور؟
ننصح بعدم لبسها إلا بعد إزالتها. إذا أمكن أنها تزال تفرش أو تغسل فهو أفضل، ولو لم تكن صور حيوانات. لا شك أن الصور المنهي عنها هي صور ذوات الأرواح، حتى ولو صورة بعوضة أو ذرة أو ذباب أو نملة أو نحو ذلك، لأنها من ذوات الأرواح. وأما صور غير ذوات الأرواح كصورة شجرة أو جبل أو سيارة أو ما أشبه ذلك فهذه يتسامح فيها. ومع ذلك يندب أن تزال الأشياء التي تشغل المصلي يعني في صلاته، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة وعليه خميصة لها أعلام، أي خطوط طويلة معترضة ومستقيلة، فلما الصلاة خلعها وأرسلها إلى أبي الجهل وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وإذا قيل إن هذه الصور للأطفال، إن هذه الأغطية للأطفال، نخشى أنهم يألفونها في الصغار ثم يستعملونها في الكبار، فالأولى إزالتها إذا تيسر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، ما حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط في الصلوات؟
تجزئ، ولكن مع النقص. لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة بالجهرية، بل يقرأ بعدها سورة أو آيات أو نحوها. ولكن لما ورد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عرف بذلك أن الفاتحة هي الركن، وما زاد فإنه مستحب. ورد في بعض الروايات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما زاد، يعني فالزيادة أي فأكثر. هذا يدل على شرعية الزيادة على الفاتحة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، هل للزوجة أن تكشف لزوج أختها إذا كان خال زوجها، ومع العلم أنه يوجد تساهل عند بعض النساء في كشف وجوههن لأقاربهن؟ يقول هل للزوجة أن تكشف وجهها لزوج أختها إذا كان خال زوجها، مع العلم أن هناك تساهل في كشف الوجه للأقارب عند بعض النساء؟
لا تكشف إلا لمحارمها الذين نص الله تعالى عليهم. فزوج أختها أجنبي، وأخو زوجها أجنبي، وكذلك أقارب زوجها، لا يجوز لها الكشف عندهم، وكذلك لا يجوز الخلوة بهم. في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، الحمل هو أخو الزوج أو عمه أو ابن عمه أو قريبه، يعني لا يتساهل أنه يخلو امرأة أخيه وحدهما. فلكل حال لا يجوز التساهل من النساء لكشف شيء من عوراتهم، الوجه أو الذراع أو الساق أو ما أشبه ذلك مما هو عورة، كما لا يجوز الخلوة لأجنبي، والأجنبي هو غير المحرم. محارمها أبوها وجدها وابنها وابن ابنها وأخوها وابنه وابن أختها ووالد زوجها وابن زوجها وعمها وخالها، هؤلاء هم المحارم.
جزاكم الله خيرا. مسافر أدرك صلاة الظهر مع إمام مقيم وأدرك معه الركعتين الأخيرتين، فهل يسلم أم يكمل أربع ركعات بعد الركعات الباقية بعد سلام الإمام؟
من دخل مع المقيمين لازمه الإتمام ولو كان مسافرا. فإذا دخل مع الإمام في أول الصلاة لازمه أن يتمها، ولا يجوز أن يسلم بعد ركعتين ويقول أنا مسافر. كذلك إذا أدرك الركعتين الأخيرتين لازمه أن يصلي بعد سلام الإمام ركعتين حتى يتمها أربعة، لأن من دخل مع المقيمين اعتبر نفسه منهم، فعليه أن يتم حتى ولو أدرك التشهد. جاء الإمام المقيم في آخر التشهد في آخر الصلاة وكبر ودخل معه، فإذا سلم الإمام المقيم فإن هذا المسافر يصلي أربعة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وبقوله وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فهذا يقضي ما فاته.
جزاكم الله خيرا. يسأل حضركم الله عن الجمع بين أكثر من ذكرين من أذكار الاستفتاح في الصلاة الواحدة. الجمع بين أكثر من ذكرين من أذكار الاستفتاح في صلاة واحدة.
صحيح أنه لم يشرع، ولكن إن فعل ذلك فلا بأس، كما إذا أطال الإمام السكوت في الصلاة الجهرية، إذا كبر الإمام وأطال الاستفتاح أتيت أنت بالاستفتاح الأول سبحانك اللهم وبحمدك ولم يقرأ الإمام، ارتدعت بالاستفتاح الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره حتى يبدأ الإمام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حضركم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه وروي حذو أذنيه وكذلك في السجود، فهل هذا من قبيل العادات المتنوعة أم أنه يسلك فيه مسلك الترجيح؟
هذا من السنن، يعني رفع اليدين من السنن لا من الواجبات. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، هكذا ورد. وورد في حديث أنه كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة ثم لا يعود. ذهب الحنفية إلى أن الرفع خاص بالتكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح، ولا يرفعون في غيره. وذهبت الرافضة والإباضية إلى أنه لا يرفع لا في تكبيرة الركوع ولا في تكبيرة الافتتاح ولا في غيرها. والصحيح أن هذا من السنن، فمن السنن المؤكدة أن يرفع، ثم تارة يجعل يديه حذاء منكبيه وتارة حذاء أذنيه، والأمر في ذلك واسع، ويستقبل بيديه أي بكفيه القبلة، ثم بعد ذلك يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، ولم يثبت أين يضعهما. لكن ورد حديث ضعيف أنه يجعلهما تحت سرته، وهذا حديث لم يثبت. وذكر الترمذي أنه لم يحفظ وضع موضع يديه، هل هو على النحر أو على الصدر أو على البطن أو على السرة أو تحت السرة، ما ورد في ذلك نص يبينه. لكن ورد في روايتين وإلا تكون مشهورتين في مسند أحمد وعند ابن خزيمة أنه يضعهما على صدره. كتب في ذلك بعض المتأخرين رسالة وطبعت وسماها شرح الصدور في وضع الأيدي على النحور، وتكلف في ذلك، ثم أخذها أو لخصها المبار كفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح الترمذي عند هذا الموضع، لما أن الترمذي ذكر أنه لا يحفظ موضع اليدين، والأمر في ذلك سعة. أن ما ذهب إليه المالكية من السجل الذين يسجلون أيديهم ويضلونها، فإن هذا خلاف السنة، ولو اشتهر ذلك عند المالكية، وذلك لهوة ذلك حتى في موطأ الإمام أحمد. وبكل حال هذه من السنن يحافظ عليها المسلم حتى تكمل صلاته.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول حفظكم الله: والدته تعيش في البادية وقد طلبت منه إحدى بناته ولكنها تدرس في المدرسة فلم يرسلها لها، فهل يكون آثما بذلك؟
لا شك أن للوالدين حق كبير على ولدهما، لكن إذا كان هناك مشقة في تلبية طلبهما سواء طلب الزيارة أو طلب الصلة أو طلب مال وعليه مشقة في ذلك، فإن عليه أن يبدأ بنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هكذا ورد: ابدأ بنفسك. يلتمس رضا والدته ويعتذر عنها لعدم تلبيته لهذا الطلب، ويعتذر بما عليه من المشقة، ولعلها أن تعذره إن شاء الله.